بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مرحبا بكم مع الدورة المعروفة بدورة الفوائد العلمية، وهي الدورة السادسة من تلك السلسلة، وهي سلسلة دورة الفوائد العلمية. وهذا المجلس هو المجلس الرابع من سلسلة دورات الفوائد العلمية، أو عفوا من الدورة السادسة، المجلس الرابع من الدورة السادسة. وفي هذا المجلس أتحدث بعون الله تعالى عن صيغ الأداء والتحمل، لأنني لازلت أتكلم في الأسانيد أو ما يدور حول الإسناد. تكلمت عن الحديث المسند، وتكلمت عن الحديث المتصل، وتكلمت عن الحديث المسلسل. اليوم إن شاء الله أتكلم عن طرق التحمل وصيغ الأداء. طرق التحمل، قبل أن ندخل في التعريف الاصطلاحي، الراوي حتى يروي الحديث لابد أولا أن يتلقى الحديث من شيوخه الذين في بلده، أو الذين رحل إليهم في بلدانهم، أو الذين التقى بهم، ممكن التقى بهم في الحج، التقى بهم في موسم الحج، التقى بهم في المدينة، التقى بهم في أي مكان في الطريق. المهم أن الراوي حتى يروي لابد أول شيء يأخذ الأحاديث من الشيوخ. أخذ الأحاديث من الشيخ له طرق، هذه هي نسميها طرق التحمل، طرق تحمل الرواية. ثم بعد أن يأخذ الطالب أو المحدث أو التلميذ الأحاديث من شيوخه، يعني تحملها وأتقنها سواء بحفظها أم بكتابتها في جزئه الخاص أو في أصله الخاص، ثم بعد ذلك يأتي اليوم الذي ينطلق فيه هذا المستمع ليكون محدثا، وهذا يسمونه الأداء، هذا يسمونه الأداء، ينطلق ليؤدي الرواية، ليؤدي العلم الذي عنده، لكي لا يكتمل العلم الذي عنده ليستفيد، فيتحول من تلميذ إلى شيخ، فيكون له طلاب يستمعون منه ويأخذون منه الأحاديث. هذا هو يسمى الأداء. هذا الأداء له صيغ، أيضا له صيغ يؤديها كما سنعرف. إذن حديثنا يدور حول أخذ الحديث، طرق التحمل، وأداء الحديث، وصيغ الأداء. طرق التحمل هي طرق أخذ الأحاديث من الشيوخ لروايتها، هذا باختصار نستطيع نعرف فيه التحمل. إذن طرق التحمل هي أخذ الأحاديث من الشيوخ، أخذ الرواة الأحاديث من شيوخهم أو من الشيوخ لروايتها، هذا باختصار طرق التحمل. طرق الأداء يعني هي طرق الأداء هي أو صيغ الأداء، صيغ الأداء هي الألفاظ التي يستعملها الرواح يكشفون بها طرق تحملهم للحديث من شيوخهم، الألفاظ التي يستعملها الرواه يكشفون بها طرق تحملهم للحديث من شيوخهم، هذا صيغ الأداء. الآن ننطلق إن شاء الله لنتكلم عن أولا صيغ طرق التحمل. طرق التحمل، لأن قبل أن نبدأ بصيغ الأداء لابد نعرف طرق التحمل. ما هي طرق التحمل التي يتحمل فيها الراوي الحديث؟ يعني يأخذ من الشيوخ، يأخذه من الشيوخ. إذن قبل أن نتكلم عن صيغ الأداء نتكلم عن طرق التحمل. صيغ الأداء طبعا أقسام، وطرق التحمل كذلك أقسام. عندما يتحمل الراوي يريد أن يؤدي بصيغ الأداء، هذه الصيغ لا تخرج عن ثلاثة أقسام، لا تخرج عن ثلاثة أقسام. إما أن يؤدي الأحاديث، القسم الأول أن يؤدي الأحاديث بالصيغ الأداء الدالة على الاتصال، يعني أنه رأى الشيخ وسمع منه الحديث. القسم الثاني أن يؤدي الأحاديث بصيغ الأداء التي تحتمل الاتصال والانقطاع، أو الاتصال وعدم الاتصال، أو تحتمل اللقاء وعدم اللقاء. هذا النوع أو هذا القسم الثاني من قسم صيغ الأداء. القسم الثالث صيغ الأداء الدالة على عدم الاتصال صراحة أو بوضوح. بوضوح الراوي لما يؤدي يبين في الرواية أنه لم يلتقي بالشيخ، أو لم يسمع منه، أو بلغه هذا الحديث عن الشيخ الذي يروي عنه. هذه أقسام صيغ الأداء. نتكلم أولا عن إذا كانت هذه هي صيغ الأداء التي يؤدي بها الشيخ، فكيف سمع الشيخ أو التلميذ من شيوخه؟ يعني طرق التحمل. طرق التحمل، طرق التحمل أنواع. طرق التحمل أنواع، ثلاثة أنواع. النوع الأول من طرق التحمل الطرق المتصلة، الطرق المتضمنة للمشافهة. الطرق المتضمنة للمشافهة، ها أول نوع من أنواع طرق التحمل، الطرق المتضمنة للمشافهة أو الدالة على المشافهة. سنعرف ما معنى هذا الكلام. النوع الثاني الطرق الخاوية أو الخالية من المشافهة والمقترنة بالإجازة تصريحا أو كتابة، المقترنة بالإجازة تصريحا أو كتابة. النوع الثالث من طرق التحمل الطرق الخالية من المشافهة والإجازة، يعني لا فيها مشافهة ولا فيها إجازة. إذن النوع الأول طرق تدل على المشافهة، النوع الثاني طرق تدل على خالية من المشافهة لكن فيها إجازة، فيها إجازة، إجازة قد تكون تصريح أو كتابة كما سنرى. النوع الثالث، النوع الثالث من الأنواع وهو الطرق الخالية من المشافهة. إذن الطرق المتضمنة للمشافهة، مشافهة الشيخ أو الراوي من الشيخ أو من الراوي، أيضا طرق الخالية من المشافهة لكنها مقترنة بالإجازة، الطرق الخالية من المشافهة والإجازة، طرق الخالية من المشافهة والإجازة. القاضي عياض قال كلمة جميلة بخصوص هذا الموضوع في هذا النقل. يقول القاضي عياض رحمه الله، واسمعوا ماذا يقول: اعلم أن طريق النقل ووجوه الأخذ وأصول الرواية على أنواع كثيرة، ويجمعها ثمانية ضروب، وكل ضرب منها له فروع وشعوب، ومنها ما يتفق ومنها ما يتفق عليه في الرواية والعمل، ومنها ما يختلف فيه فيهما جميعا أو في أحدها. انتهى كلامه رحمه الله، انتهى كلامه رحمه الله. كلام جميل كما ترون، لخص لكم ما ذكرته. يقول السخاوي رحمه الله أيضا، يقول: حصلت التفرقة بين الصيغ بحسب افتراق التحمل، بحسب افتراق التحمل، بحسب افتراق التحمل. طيب، الآن عرفنا أنواع طرق التحمل، لنبدأ بها نوعا نوعا، لنبدأ بها نوعا نوعا. النوع الأول قلنا من أنواع طرق التحمل الطرق المتضمنة للمشافهة من الشيخ والرأي. المشافهة من الشفاء، يعني أخذ الحديث مشافهة من شيخه أو الراوي عنه، بمعنى أن هناك سماع، هناك سماع ليس مجرد إذن بالرواية أو إجازة أو كتابة، لا، في حضور لمجلس السماع فحصل مشافهة، حصل مشافهة. هذه المشافهة التي هي النوع الأول من طرق التحمل، المشافهة ممكن تكون بالسماع وممكن تكون بالعرض على الشيخ أو القراءة على الشيخ. إذن المشافهة النوع الأول، المشافهة من الشيخ لها طريقتان أو أسلوبان. الأولى أو أولا السماع المباشر من الشيخ، ثانيا القراءة على الشيخ وهو الذي يعرف بالعرض، يعرف بالعرض. أولا السماع، يعني سماع التلميذ أو الطالب الذي يتحمل الرواية ويتحمل الحديث من لفظ الشيخ تحديثا أو إملاء، سواء كان من حفظه أو من كتابه. يعني سمع من الشيخ، إما أن الشيخ حدثهم من حفظه، قال حدثنا فلان عن فلان، كان يحضر المجلس مثلا القعنبي مجلس الإمام مالك فيقول مالك حدثنا نافع عن ابن عمر، أو سمعت نافعا يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. هذه مشافهة، ومالك يروي من حفظه، يروي من حفظه، أو الشيخ يقرأ من كتابه ويملي على الطلاب، أو الشيخ قد يحدث وهو سريع فيكتبون وكانوا فيهم سرعة في الكتابة، أو يملي عليهم، أو يملي عليهم، أو يملي عليهم، أو يملي عليهم الشيخ. هذا بالنسبة لي المشافهة، هذا بالنسبة له المشافهة. والشيخ كما أخبرتكم يحدث إما تحديثا أو إملاء، أو إملاء، إما من حفظه أو من كتابه، إما من حفظه أو من كتابه. طبعا هذا الأسلوب في الرواية اللي هو المشافهة، عفوا السماع، ومن المشافهة طبعا هذا الأسلوب يقول أهل العلم إنه أعلى مرتبة في الرواية، وهذا عند جمهور أهل العلم، لأن بعض أهل العلم لا يفرق بين العرض والسماع، لكن حقيقة بعضهم يفرق، يقول السماع أعلى درجة، السماع أعلى درجة، أعلى درجة من العرض. لماذا؟ لأن حضر المجلس والشيخ حدث إما من حفظه أو من كتابه، وإما تحديثا سريعا، وإما إملاء، لأن بعض العلماء كان يملي الحضور، يملي على الطلبة، وبعضهم لا، كان يحدث فقط، يحدث وهم، لكن كان فيهم سرعة في الكتابة، الطلبة قديما فيهم سرعة في الكتابة. طيب، هذا النوع كما أخبرتكم أن أهل العلم نصوا على أنه أعلى الأنواع، أعلى الأنواع. من ذلك مثلا نشوف هنا الحافظ السخاوي يقول أقسام التحمل والأخذ، وأولها أي أعلاها رتبة سماع لفظ الشيخ، سماع لفظ الشيخ، هذا كلام السخاوي، أعلاها رتبة سماع لفظ الشيخ، اعتبرها أعلى رتبة. قال في فتح المغيث أعلى وجوه أي طرق الأخذ للحديث وتحمله عن الشيوخ عند المعظم أي عند أكثر العلماء أو جمهور المحدثين من المحدثين وغيرهم وهي الطرق ثمان ولها أنواع متفق على بعضها دون البعض. لفظ الشيخ يعني المشافهة لفظ الشيخ أي السماع منه فاعلم ذلك. لماذا؟ ما الدليل أنها أعلى رتبة؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس ابتداء وأسمعهم ما جاء به والتقرير على ما جرى لحضرته صلى الله عليه وسلم والسؤال عنه مرتبة ثانية فالأولى أولى. وفيه أقوال أخرى يعني يريد أن يقول أن لماذا السماع من الشيخ في المشافهة أعلى رتبة من أنواع طرق التحمل. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، كان يخبر الصحابة بالحديث فيسمعهم وهم يتحملون، يعني الصحابة يتحملون الرواية من في النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم له مجالس سواء كان في المسجد أي مكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم فهم يحفظون، الصحابة كانوا حفظة رضي الله عنهم، فكانت أنه يخبر الناس ابتداء يسمعهم وهم يسمعون وهم أيضا يحفظون من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لذلك هي أعلى رتبة أعلى رتبة. طيب هذا بالنسبة للسماع، إذا كان السماع من لفظ الشيخ هو الرتبة الأعلى، ما هي الصيغ التي يؤدي بها الراوي إذا سمع أو تحمل بالسماع؟ الآن هو تحمل بالسماع واضح، الآن يريد أن يؤدي، يعني طرق من طرق التحمل عرفناها اللي هي قلنا المتضمنة للمشافهة النوع الأول، كيف يؤدي بها الطالب عندما يسمع مشافهة بأسلوبين وبطريقتين السماع والعرض؟ أولا تكلمنا في السماع، السماع كيف يؤدي، ما هي الصيغة في الأداء الآن، ماذا يقول؟ يقول سمعت أو سمعنا، حدثنا أو حدثني، وبعض أهل العلم أجاز أخبرني وأخبرنا، أخبرني وأخبرنا، لكن سمعت وحدثنا أو حدثني أو سمعنا، سمعت إذا سمع بنفسه مثلا، سمعنا إذا مع الجمع، حدثني إذا سمع بنفسه، حدثنا إذا سمع مع الجمع. هذه أداء صيغة المشافهة أو طرق تحمل بالمشافهة، وجوز بعض العلم أخبرني وأخبرنا. و ننتبه أن المتقدمين من المحدثين كان عندهم توسع أو سعة في هذا الموضوع، يستعملون صيغة السماع للعرض أو العرض للسماع، وربما حتى صيغ المكاتبة أو الإجازة يستخدمونها في السماع مثل أنبأنا وأنبأني وذكر لنا. ولذلك نجد هذا واضحا في كلام يحيى بن معين رحمه الله تعالى. ماذا يقول يحيى ابن معين في كتاب الخطيب، كتاب الكفاية في علم الرواية، ينقل عن عبد الله بن المبارك ويحيى بن معين بإسناده، قال عبد الله بن المبارك في الرجل يسمع من المحدث في جماعة لا بأس أن يقول أخبرني وحدثني، يعني يقول أخبرني وحدثني، مع أن أخبرني أكثر، يعني في الاصطلاح المتأخر الذي استقر عليه الوضع أن أخبرني أكثر تستعمل للعرض على الشيخ، لكن ابن المبارك يقول في الرجل يسمع من المحدث في جماعة لا بس أن يقول أخبرني وحدثني، لأن المحدث قد أراده في من أراد، يعني بمعنى هنا نستفيد فائدتين، فائدة الأولى هو قال حدثني مع أنه في جماعة، يعني لو المفروض يقول حدثنا لأنه ما خصه بالرواية، روى للجميع. بس المبارك يقول يجوز، يقول حدثني ولو كان مع جماعة، هو لو كان سمع من الشيخ بمفرده حدثني واضحة، لكن إذا سمع مع جماعة حدثني وقال أخبرني، ما هو المبرر؟ ما هو المبرر؟ يقول ابن المبارك لأن المحدث يعني الشيخ عندما يحدث قد أراده في من أراد، يعني لما قال الحديث ومنهم مثلا فلان من الرواه يريده هو وغيره، فهو مقصود، فلذلك يجوز لهذا الراوي أن يقول حدثني أو أخبرني وإن كان في جماعة. وأيضا أخرج الخطيب بإسناده عن يحيى بن سعيد القطان قال إذا كنت أنت تسأل الشيخ وكان معك غيرك يسمع فلا بأس أن تقول حدثني أو كما قال. وأيضا قال يحيى بن سعيد القطان إذا كان أصل الحديث على السماع فلا بأس أن يقول حدثني وحدثنا وسمعت وأخبرني وأخبرنا. لاحظوا في السماع جاب صيغة الإخبار والسماع والتحديث. وأيضا قال ابن معي سمعت، يقول أيضا يقول يحيى بن سعيد القطان من سمع من الشيخ الحديث فلا يبالي أن يقول حدثنا وحدثني وأخبرنا وأخبرني. هذا كلام المتقدمين كما ترون، لكن يعني الاصطلاح المتأخر استقر عند المحدثين وعلماء المصطلح والحديث تخصيص هذه الألفاظ بطرق التحمل، يعني في السماع يقول سمعت أو سمعنا، حدثني أو حدثنا، هذا في السماع. وفي العرض له صيغة، وفي الإجازة له صيغة، وفي الكتابة له صيغة، وفي الوجادة له صيغة، هذا أفضل. طبعا هذا الذي استقر عليه المتأخرون هو الأفضل، لأن صارت كل صيغة لطريقة، كل صيغة أداء لطريقة من طرق التحمل، طريقة من طرق التحمل. نشوف ماذا يقول ابن الصلاح رحمه الله. ابن الصلاح يقول رحمه الله أيضا القسم الأول السماع من لفظ الشيخ، وهو ينقسم إلى إملاء وتحديث من غير إملاء، وسواء كان من حفظه أو من كتابه، وهذا القسم أرفع، وهذا القسم أرفع الأقسام عند الجماهير. ثم نقل على القاضي عياض رحمه الله أنه قال لا خلاف أنه يجوز في هذا أن يقول السامع حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا وسمعت فلانا يقول وقال لنا فلان وذكر لنا فلان. ثم عقب ابن الصلاح على القاضي عياض قال قلت في هذا نظر، وينبغي فيما شاع استعماله من هذه الألفاظ مخصوصا بما سمع من غير لفظ الشيخ على ما نبينه إن شاء الله تعالى، أن لا يطلق فيما سمع من لفظ الشيخ لما فيه من الإبهام والإلباس، والله أن لا يطلق أو أن لا يطلق أي هو فيما سمع من لفظ الشيخ، يعني يقول يبين أحسن، يبين بين ما سمع وبين ما لم يسمعه مشافهة أو بين ما قرئ على الشيخ. هذا بالنسبة للصيغة الأولى، وهي صيغة قلنا ما هي صيغة السماع، صيغ الأداء السماع. الطريقة الثانية من طرق الأداء في النوع الأول، لا تنسون في النوع الأول اللي هو المشافهة، طرق التحمل المشافهة، الآن إما أن يؤدي إما أن يكون سمع مباشرة فيؤدي بصيغة السماع. الطريقة الثانية يسمونها العرض أو القراءة على الشيخ، وهذه الغالب اللي يستخدم فيها أخبرنا وأخبرني، أخبرنا وأخبرني، هذه هي القراءة على الشيخ. ما المراد بالقراءة على الشيخ؟ المراد بالقراءة على الشيخ أن الراوي يقرأ على الشيخ أو غيره يقرأ وهو يسمع، بحيث يكون حاضرا يسمع هذه القراءة سواء كان الذي يقرأ التلميذ حافظا للأحاديث أو كان ممسكا بأصل الشيخ ويقرأ عليه، ويسمى العرض. لماذا؟ لأن القارئ يعرض ما يقرأه على الشيخ، تماما كما يعرض التلميذ القراءة على المقرئ، على المقرئ. فهنا التلميذ إما يكون حافظ أحاديث الشيخ فيعرضها عليه والشيخ يسمع يصحح له، وإما أنه لا يكون حافظا فيأتي بأصل الشيخ، كتاب الشيخ، فيقرأ عليه والشيخ يصحح له. مثلا لو أن القعنبي أو يحيى بن يحيى الأندلسي أو مثلا لو جاء أبو مصعب الزهري بالموطأ، أحد هؤلاء جاء بالموطأ على الإمام مالك وقرأ الموطأ على الإمام، هذا عرض. يقرأ الموطأ على الإمام مالك، هذا عرض على الإمام مالك. أو يكون القعنبي أو يحيى بن يحيى أحدهما جالس في مجلس الإمام مالك وهناك من يقرأ على الإمام مالك، يقرأ عليه أحاديثه، يقول له حدثكم فلان، أخبركم فلان، فالشيخ يقر. كان يقرأ أحد على الإمام مالك أو يقرأ عليه القعنبي، يقرأ على مالك، حدثكم أو حدثنكم أو حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى العرض على الشيخ. وطبعا هذا ما فيه إشكال، يعتبر من أي نوع من طرق التحمل؟ المشافهة. لأن صح أن الشيخ ما يقرأ، يسمع ما يقرأ عليه، لكن كأنهم أخذوه من شفاه الشيخ، لأن الشيخ موجود وحاضر في المجلس ويقرأ عليه ويقر. وبالمناسبة فيما قرأت أن الإمام مالك كانت له بنت طالبة علم تحفظ كتابه الموطأ، كانت تجلس وتسمع من وراء الستار، حتى أن القارئ إذا قرأ فأخطأ كانت تصفق، يعني تصحح له. فمثل هذه البنت التي تحفظ كتاب أبيها الموطأ وتصحح للقارئ إذا أخطأ. فرضي الله عن الإمام مالك ورحمه الله هذه البنت البارة الفقيهة. ما هي الصيغ المستعملة في العرض؟ حدث يعني عندما يقرأ على الشيخ أو يقرأ الطالب على الشيخ، كيف يأتي يؤدي؟ الآن لو أن القعنبي أو يحيى بن يحيى الليثي أتى إلى مالك وعرض عليه الموطأ، قرأ عليه الموطأ من حفظه أو من كتابه، أو سمع في المجلس والكتاب يقرأ الموطأ، الآن يريد أن يؤدي، كيف يؤدي؟ ماذا يقول؟ يقول أخبرني أو قرأت على مالك أو قرأت عليه، أو يقول أخبرنا مالك أو أخبرنا مالك وأنا أسمع، أو قرأنا عليه وأنا أسمع، أو قرئ على الإمام مالك وأنا أسمع، هكذا. كذلك لو أن الإمام أحمد قرئ عليه المسند وهو جالس، فيأتي طلابه يروون عنه فيسمعون من الإمام أحمد، يقرؤون عليه المسند، كان قرئ على أحمد وأنا أسمع، أو قرأت على أحمد. هذا هو العرض على الشيخ، وهذا هو الصيغ، يسمونها الصيغة المستعملة في العرض. يقول ابن حجر وعرف من هذا أن التعبير بقرأته لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال، يعني قرأت على مالك أو قرأت عليه أو قرئ عليه وأنا أسمع، يقول أحسن أفضل في العرض من أن تقول أخبرنا. لماذا؟ لأن أخبرنا تحتمل أنها سماع مشافهة وتحتمل العرض على الشيخ، لكن قرأت خلاص واضح، لا تحتمل إلا طريقة من طرق الأداء والتحمل، طريقة من طرق التحمل، وهي العرض على الشيخ، العرض على الشيخ، العرض على الشيخ. هذا بالنسبة لي النوع الأول. النوع الثاني من أي نوع؟ قلنا من طرق التحمل. النوع الثاني من طرق التحمل قلنا الطرق الخاوية أو الخالية من المشافهة المقترنة بالإجازة تصريحا أو كناية. طيب، يعني الطرق الخاوية من المشافهة كون الشيخ نطق بالإجازة تصريحا أو كناية. طيب، هذا النوع من التحمل الخالي من المشافهة، هذا النوع كيف يؤدي؟ ما هي الطرق اللي تحته؟ يعني كيف يتحمل الطالب من الشيخ في الطرق الخاوية من المشافهة؟ كيف يتحمل إذن الرواية؟ كيف يتحمل الحديث من شيخه؟ كيف يأخذ الحديث يعني من شيخه؟ يأخذها بأربعة طرق. أولا المناولة. ما المراد بالمناولة؟ يعني أن يناول الشيخ تلميذه أصل كتابه. أو أن يناول الشيخ تلميذه نسخة مصححة عنده. يناول التلميذ، يا أن يأخذ أصل كتابه، يأخذ الإمام مالك الموطأ ويناوله للقعنبي أو لأبي مصعب الزهري أو لمحمد بن حسن الشيباني يناوله. طيب، هاي نحن بس نفهم أول شيء المناولة. هاي المناولة، يناوله للتلميذ، أو عنده نسخة مصححة غير الأصل معروضة عليه ومصححة فيناولها للتلميذ، أو عنده أحاديث منتخبة من أحاديثه كتبها بخط يده، أو كتبت عنه نسخة مكتوبة عنه لكن هو يعرفها وأقرها واطلع عليها ولم يجد فيها خللا أو نقصا أو تصحيفا أو تحريفا، سواء كان إذن كتابه الأصل نسخة مصححة منتخب من أحاديثه، صحيفة من صحفه، من أحاديثه أقرها، راجعها، صححها، يحفظها، فناولها للتلميذ ومكن له من استلام الكتاب. وهذه المناولة قد تكون تمليكا تاما، يعني يعطي الشيخ لتلميذه الكتاب ويملكه إياه، وقد تكون المناولة إعارة، يعير الشيخ تلميذه الكتاب فترة من الزمن، إما ليحفظه أو لينسخه أو يرويه لطلابه ثم يعيده، أو يناول الشيخ كتابه لتلميذه للعرض والمقابلة. يعني التلميذ عنده أحاديث الشيخ لكن يريد الأصل ليتثبت أنه ليس عنده تصحيف أو خلل، فلو فرضنا مثلا أن القعنبي عنده أحاديث الإمام مالك، عنده الموطأ قد كتبه مثلا، يريد يتثبت زيادة فيطلب من الإمام مالك الموطأ الأصل فيناوله فيقابله على النسخة المكتوبة بخط يده. ولذلك تجدون الكتب أحيانا لها أكثر من نسخة ويقال لك هذه نسخة مقابلة على أصل المؤلف، أو هذه نسخة بخط المؤلف، تكون قيمة. شوفوا هذا كله أمانة في نقل الحديث، وكل هذا التعب وجهد لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتيك شخص يقول لك أنتوا إيش دراكم الأحاديث هاي صحيحة وكيف نقلت لكم ومضى عليها قرون. نعم، لكن هذا الأمة أمة أسانيد، أمة حدثنا وأخبرنا، وبذل العلماء جهودا جبارة لم يبذله علماء أي طائفة أو ملة كما بذل علماء الإسلام في حفظ السنة. شوفوا كيف طرق مناولة وطرق تحمل ومقابلة ونسخ. المهم نرجع للمناولة، نرجع للمناولة. المناولة لها على نوعين أو على رتبتين. الرتبة الأعلى المناولة المقرونة بالإجازة، هاي أعلى رتبة. النوع الثاني الرتبة التي تليها المناولة المجردة عن الإجازة. فلو قال الإمام أحمد هذا كتابي المسند لحق طلابه، قال لابنه عبد الله هذا المسند ترويه، أجزت روايتك، أجزت لك أن ترويه. أو أن الإمام البخاري أخذ كتابه الصحيح وناوله لأحد طلابه كالفيربري، قال له أجزت لك أن تروي الصحيح. هذه مناولة معها إجازة بالرواية، هاي أعلى رتبة في المناولة. النوع الثاني يناوله الكتاب ويسكت، لا يصرح له بالإجازة. اللهم إلا إن كان هناك قرينة تدل على الإجازة بالرواية، هذا موضوع آخر. لكن نحن نتكلم عن المناولة المجردة عن الإجازة، المناولة المجردة عن الإجازة، المناولة المجردة عن الإجازة. نشوف هنا كتاب ابن الصلاح رحمة الله عليه كيف يشرح لنا هذا الموضوع. يعني هو يشرح لنا هذا الموضوع شرح جميل جدا. ماذا يقول ابن الصلاح رحمه الله؟ يقول رحمه الله: من أقسام طرق تحمل الحديث وتلقيه المناولة، وهي على نوعين. أحدهما المناولة المقرونة بالإجازة، وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق ولها صور. يعني هاي المناولة النوع الأول من المناولة الرتبة الأعلى، المناولة المقرونة بالإجازة لها صور. من الصور أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعا مقابلا به، ويقول هذا سماعي أو روايتي عن فلان فروه عني، أو أجزت لك روايته عني، ثم يملكه إياه، أو يقول خذه وانسخه وقابل ثم رده إلي، أو نحو هذا. ومنها يقول ابن الصلاح، يعني من النوع الأول المرتبة الأولى، أن يعني الصور، من الصور أن يجيء الطالب إلى الشيخ بكتاب أو جزء من حديثه فيعرضه عليه فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ، ثم يعيده إليه ويقول وقفت على ما فيه، وهو حديثي عن فلان أو روايتي عن شيوخي في فروه عني، أو أجزت لك روايته عني. وهذا قد سماه غير واحد من أئمة الحديث عرضا، وقد سماه غير واحد من أئمة الحديث عرضا. يقول: وهذه المناولة المقترنة بالإجازة حالة محل السماع، يعني مثل السماع، لأن أعطاه الكتاب وأجاز له أن يرويه وهو واثق من كتابه وصحة ما فيه. يقول: وهذه المناولة المقترنة بالإجازة حالة محل السماع عند مالك وجماعة من أئمة أصحاب الحديث، وحكى الحاكم أبو عبد الله الحافظ النيسابوري في عرض المناولة المذكور عن كثير من المتقدمين أنه سمع. طيب، ومنها أي من صور المناولة المقرونة بالإجازة، من الصور، الصورة الثالثة، أن يناول الشيخ الطالب كتابه ويجيز له روايته عنه، ثم يمسكه الشيخ عنده ولا يمكنه منه، فهذا يتقاعد عما سبق لعدم احتواء الطالب على ما تحمله وغيبته عنه، وجائز له رواية ذلك عنه إذا ظفر بالكتاب أو بما هو مقابل به على وجه يثق معه بموافقته لما تناولته الإجازة على ما هو معتبر في الإجازات المجردة عن المناولة. ومنها، يعني من الصور، من الصور، من صور المناولة، من صور المناولة اللي هي قلنا المناولة المقرونة بالإجازة اللي هي الأعلى رتبة. الصورة التي تليها، الصورة الرابعة، أن يأتي الطالب الشيخ بكتاب أو جزء فيقول، مثل لو أن الفربري أو أي طالب من طلاب الشيخ الإمام البخاري أتاه بالصحيح فيقول للإمام البخاري هذا كتابك أو هذه رواياتك وهذا روايتك فناولنيه وأجز لي روايته، فيجيبه ذا إلى ذلك، يعني الشيخ الإمام البخاري أخذ الصحيح ويعطيه إياه ولم ينظر في كتابه، فماذا يقول ابن الصلاح؟ يقول هذا لا يجوز ولا يصح، يعني لا بد يتثبت. يقول ومنها أن يأتي الطالب الشيخ بكتاب أو جزء فيقول هذا روايتك فناولني وأجز لي روايته، فيجيبه إلى ذلك من غير أن ينظر فيه ويتحقق روايته لجميعه، فهذا لا يجوز ولا يصح. فإن كان الطالب موثوقا بخبره ومعرفته جاز الاعتماد عليه في ذلك، وكذلك وكان ذلك إجازة جائزة صح، كما جاز في القراءة على الشيخ الاعتماد على الطالب حتى يكون هو القارئ من الأصل إذا كان موثوقا به معرفة ودينا. قال الخطيب أبو بكر البغدادي ولو قال حدث بما في هذا الكتاب عني إن كان من حديثي مع براءتي من الغلط والوهم كان ذلك جائزا حسنا والله أعلم. كلام جميل، كلام جميل. إن كان الشيخ، إن كان التلميذ ثقة يعني ويفهم روايات الشيخ، يعرف اللغة، يعرف وين التصحيف، يعرف الرجال، له دراية بعلم الحديث رواية ودراية، فإذا أتى للشيخ وأعطاه كتابه يقول هذا كتابك أو هذا جزءك فناولني وأذن لي بروايته، فحينئذ يجوز، فحينئذ يجوز. انظروا إلى دقة المحدثين، انظروا إلى دقة المحدثين في طرق الرواية وطرق التحمل والأداء. النوع الثاني من المناولة قلنا أو قلنا المناولة المجردة عن الإجازة. يعني كيف المناولة المجردة؟ يعني يعطيه الكتاب يقول هذا من حديثي أو هذا الكتاب مسموعاتي أو من سماعاتي، ولا يقول له إروه عني، ولا يقول له أجزت لك روايته عني. هذه مناولة مجردة عن الإجازة. طيب، وطبعا أهل العلم اختلفوا، منهم من قال يجوز الرواية بمثل هذه المناولة، ومنهم من قال لا يجوز. الصحيح يجوز إذا الشيخ واثق من أصله والأصل عنده صحيح ومصحح، فلما يعطي التلميذ الكتاب هذه قرينة أنه أذن لها الريروي، ولا ليش أعطاه؟ ليش أعطاه؟ قد يقال أعطاه لأن مثلا يقابل على جزء عنده أو على منسوخ عنده أو أعطاه إعارة ويعيده، لكن لما ناوله إذن أجاز له الرواية. لذلك الخطيب البغدادي حكى الخطيب عن طائفة من أهل العلم أنهم صححوها وأجازوا الرواية بها، يعني هذا النوع من المناولة اللي هو نوع الثاني، لأن طالما أعطاه الكتاب وهو واثق من كتابه إذن صحح، كأنه صحح، كأنه أذن له. عرفنا الآن المناولة اللي قلنا من النوع الثاني، النوع الثاني من طرق التحمل ما هي، ما هو أو ما هو النوع الثاني؟ الطرق الخاوية من المشافهة. طيب، ما هي الطرق التي تروى بها الطرق الخاوية من المشافهة يعني فيها إجازة؟ قلنا أولا المناولة، المناولة على كم؟ على نوعين أو على مرتبتين. المرتبة الأولى المناولة مع الإجازة، أو المناولة المقرونة بالإجازة الصريحة، وهذه لها صور ذكرتها لكم. المرتبة الثانية المناولة التي لم يقترن بها إجازة، وقلنا على القول الراجح يجوز الرواية بها، يجوز الرواية بها. طيب الآن الطالب تحمل بالمناولة، يعني الشيخ لم يسمعه الحديث شفاهة في مجلس السماع، ولا جلس في مجلس الشيخ وقرئ عليه كتابه، لا، إنما أخذ الكتاب من الشيخ مناولة، أخذ المرويات من الشيخ مناولة وأذن له وأجاز له بالرواية. الآن لما يأتي كيف يؤدي، كيف يؤدي الرواية، كيف يؤدي الرواية، فلو فنتأمل كيف إذن يؤدي حينئذ الرواية. الصيغ المستعملة في المناولة أن يقول الراوي أعطاني أو دفع إلي فلانا كتابه، أو ناولني فلانا كتابه، هذه الصيغة المأمونة الصريحة الواضحة. أعطاني مالك كتابه الموطأ، ناولني مالك كتابه الموطأ، أو أعطاني الإمام أحمد مسنده، أو ناولني الإمام أحمد كتاب الزهد، يعني معناه أذن له بالرواية. بعض أهل العلم قال حتى في هذه المناولة التي ليس فيها تصريح بالتحمل بصيغة السماع يجوز للراوي أن يقول حدثنا أو أخبرنا، لكن الصحيح الذي يعني يدل عليه الورع والتحري إذا قال حدثنا وأخبرنا يقرن معها ما يدل على المناولة، فإذا قال حدثنا يقول مناولة، وإذا قال أخبرنا يقول مناولة، يقول مناولة. هذا بهذه الطريقة يكون برئت ذمته، برئت ذمته إن شاء الله تعالى، برئت ذمته. هذا بالنسبة للطريقة الأولى وهي المناولة، وهي المناولة. الثانية، الطريقة الثانية، لازلنا في أي نوع؟ لازلنا في النوع الثاني، النوع الثاني من طرق التحمل وهو الخالية من المشافهة. قلنا كم طرق فيها؟ 4 طرق. الأولى المناولة، خذناها المناولة وخذناها وعرفنا صيغها وعرفنا الصيغ الخاصة بها. طيب الطريقة الثانية في النوع الثاني من طرق التحمل الخالية من المشافهة، الطريقة الثانية المكاتبة أو الكتابة، المكاتبة أو الكتابة. ما المراد بالمكاتبة أو الكتابة؟ يراد بها أن يسأل الطالب شيخه أن يكتب له شيئا من أحاديثه، فيقول له مثلا اكتب لي بعض مروياتك. كان يأتي مثلا الأعمش إلى أبي صالح فيقول اكتب لي شيء من أحاديثك أو من مروياتك، أو يأتي شيخ أو يأتي تلميذ إلى الأعمش يقول اكتب لي شيء من مروياتك أو أحاديثك، وكان يأتي الإمام أحمد لعلي بن المديني يقول اكتب لي شيء من أحاديثك أو مروياتك، أو يأتي الإمام أحمد إلى عبد الرحمن بن مهدي ويقول اكتب لي شيء من مروياتك أو من أحاديثك. هذه تسمى المكاتبة أو الكتابة، أو يرسل كتابا إلى الشيخ فيكتب له مروياته، يطلب منه أن يكتب له مروياته، يراسله فيكتب له بعض مروياته ليرويها، كأن يكون العالم مثلا في بغداد فيرسل إلى شيخه في خراسان ليكتب له، أو الشيخ في خراسان ويرسل ويطلب من شيخه في بغداد أن يكتب له. مثلا لو أن البخاري في بخارى وكتب كتابا إلى علي بن المديني طالبه بأن يكتب له بعض مروياته، فكتب له بعض أحاديث، كتب علي بن المديني بعض أحاديثه ومروياته للإمام البخاري. هذه المكاتبة، أو يأتي عنده يقول له اكتب لي بعض أحاديثك أو بعض مروياتك، أو الشيخ من نفسه يبدأ بكتابة بعض الأحاديث ويعطيها للطالب. لماذا يفعل الشيخ هذا؟ يريد أن يفيد هذا الطالب، يريد أن ينتشر علمه، أو يريد أن ينتشر ما يحفظ، أو يثق بهذا الطالب ويراه طالبا نجيبا ثقة، فيريد أن يعطي بعض أحاديثه. كما لو جاء علي بن المديني وكتب بعض الأحاديث للإمام البخاري فأعطاه، سواء كان الطالب عنده موجود أو غائبا في بلده كتب وأرسل له ليرويه. وطبعا ابن الصلاح عرف المكاتبة في تعريفه، فماذا قال ابن الصلاح رحمه الله؟ قال: من أقسام طرق نقل الحديث وتلقيه، يعني التحمل، المكاتبة، وهي أن يكتب الشيخ إلى الطالب وهو غائب شيئا من حديثه بخطه، أو يكتب له ذلك وهو حاضر يعني عنده غير غائب. قال: ويلتحق بذلك ما إذا أمر غيره بأن يكتب له ذلك عنه إليه، يعني مثلا العالم المحدث يأمر وراقه أو أحد الذين عنده، قال اكتب لي حديث كذا وكذا وكذا وأرسله إلى فلان. ويلتحق بذلك ما إذا أمر غيره بأن يكتب له ذلك عنه إليه. وهذا القسم أيضا ينقسم إلى نوعين، يعني يريد ابن الصلاح أن يقول أن المكاتبة وهي من طرق التحمل، من أي نوع من الطرق؟ النوع الثاني، الطرق الخالية من المشافهة. لا تنسون، خلكم يعني متذكرين أين نحن. هذا النوع من، أو هذه الطريقة من طرق التحمل، المكاتبة على نوعين: المكاتبة المجردة عن الإجازة، المكاتبة المجردة عن الإجازة، يعني يكتب أحاديثه للتلميذ ويسكت، لا يقول له أجزتك أن تروي هذه الأحاديث. النوع الثاني المكاتبة المقترنة بالإجازة، يكتب له ويقول له أجزت لك، أو الطالب يأتي ويكتب عن الشيخ ويقول أجزت لك أن تروي مروياتي. إذن النوع الأول المكاتبة الخالية من الإجازة، الإجازة بالرواية. النوع الثاني المكاتبة المقترنة بالإجازة. وكيف تكون المقترنة بالإجازة؟ ما هي الصيغ المستعملة هنا؟ الصيغ المستعملة أولا إذا كان فيها إجازة يكتب له ويقول أجزت لك ما كتبت لك، أو أجزت إليك ما كتب، أو أجزت ما كتبته إليك، نحو ذلك من العبارات. ما حكم كل نوع؟ قبل ما نذهب لصيغ الأداء، ما حكم كل نوع؟ النوع الأول وهو أن تتجرد المكاتبة من الإجازة، يعني أن يقتصر الشيخ على المكاتبة، هذه أجاز الرواية بها كثير من المتقدمين والمتأخرين. يقول ابن الصلاح: أما الأول، يعني النوع الأول، وهو ما إذا اقتصر على المكاتبة فقد أجاز الرواية بها كثير من المتقدمين والمتأخرين، منهم أيوب السختياني ومنصور والليث بن سعد وقاله غير واحد من الشافعيين، وجعلها أبو المظفر السمعاني منهم أقوى من الإجازة، وإليه صار غير واحد من الأصوليين. وأبى ذلك قوم آخرون، وإليه صار من الشافعيين القاضي الماوردي. طبعا القول الراجح القول الأول، أن المكاتبة يجوز بها الرواية وإن لم يكن فيها إجازة صريحة، لأن الشيخ لما كتب الأحاديث للطالب أو استجاب لطلب الطالب والتلميذ بكتابة بعض الأحاديث ليرويها، ويعرف أن الطالب عندما أخذ هذه الأحاديث مكاتبة إما يحتفظ بها لنفسه يعني ليستفيد منها مثلا، أو يأتي يوم سيرويها. فلا شك أنها وإن كانت مكاتبة مجردة لكن في مضمونها في طيها إذن بالإجازة والرواية. يقول أما النوع الثاني، أما المكاتبة المقرونة بلفظ الإجازة فهي في الصحة والقوة شبيهة بالمناولة المقرونة بالإجازة، والله أعلم. هذا صحيح، كما أن المناولة المقرونة بالإجازة هي المرتبة الأولى، ثم المناولة المجردة عن الإجازة، كذلك المناولة المقرونة بالإجازة، كذلك المكاتبة المقرونة بالإجازة هي الأولى. لذلك أنا تمنيت من ابن الصلاح رحمة الله عليه في كتابه المقدمة أن يبدأ أولا بالمناولة المقرونة بالإجازة، ولأنها هي الأعلى رتبة، فيبين حكمها ثم يبدأ بالمقرونة بالمكاتبة المجردة كما فعل في المناولة. في المناولة بدأ بالمناولة الأعلى رتبة وهي المقرونة بالإجازة، ثم ذكر المناولة المجردة عن الإجازة. لكن لعل ابن الصلاح رحمة الله عليه لو أردنا أن نعتذر له لعله بدأ بالمناولة المجردة لأن فيها خلافا فأراد أن يبين الخلاف، ثم ينطلق إلى المناولة التي معها إجازة، المكاتبة عفوا التي معها إجازة ليبين أنها لا إشكال فيها. يعني لعل ابن الصلاح بدأ بالمكاتبة المجردة عن الإجازة ليبين الخلاف الذي فيها وما حصل فيها من إشكال، ثم بدأ بالمكاتبة المقرونة بالإجازة ليبين أن حكمها في مرتبة المناولة المقرونة بالإجازة، لعله أراد ذلك رحمه الله لو أردنا أن نعتذر له. ما هي الصيغ المستعملة في المكاتبة؟ كتب إلي فلان، أو حدثني فلان، أو حدثنا، أو أخبرنا فلان. لكن المكاتبة كتب إلي لازم ننتبه، قد لا تدل على اللقاء الصريح، يعني ربما لم يلتقي بالعالم فقد كتب له الأحاديث، فهنا تحتاج إذا تريد تثبت اللقاء والسماع موضوع آخر، لأنه ممكن يكون الراوي في الحجاز والشيخ في بغداد فيطلب منه المكاتبة لكن لم يلتقي به. فلذلك يقول كتب إلي فلان في الصيغة، أو حدثنا، أو أخبرنا فلان، هذا هو اللائق. ولو أراد أن يعبر عن المكاتبة بصيغة السماع مثل حدثنا وأخبرنا، الورع أن يبين، يعني يقول حدثنا فلان مكاتبة، أو حدثنا فلان كتابا، أو حدثنا فلان وقد كتب إلي، أخبرنا فلان مكاتبة، أخبرنا فلان كتابا، أو أخبرنا فلان وقد كتب إلي. هذا بالنسبة للمكاتبة. الطريقة الثالثة من طرق من النوع الثاني، الطرق الخالية الخاوية من المشافهة، الطريقة الثالثة الإجازة المجردة عن المناولة والمكاتبة، يعني إذن في الرواية لفظا أو كتابا، لفظا أو كتابا، تفيد أنه أجازه بالإجمال، عرفا. يعني من حيث الإجمال يجيز الشيخ للراوي أن يروي مسموعاته أو مروياته أو كتبه إجمالا، أجازه، لم يناوله ولا كتب له، قال أجزت لك أن تروي كتبي، أو أجزت لك أن تروي أجزائي أو صحيفتي أو المنتخب من حديثي. زين، والعلماء اختلفوا في هذا، العلماء اختلفوا في هذا كما سيأتي. ننظر ابن الصلاح رحمه الله يتكلم عن إجازة المجاز، يقول من أنواع الإجازة، يعني مثل أن يقول الشيخ أجزت لك مجازاتي، أو أجزت لك رواية ما أجيز لي روايته، فمنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، والصحيح الذي عليه العمل أن ذلك جائز، أن ذلك جائز، هذا الصحيح. منهم من صحح هذا النوع من التحمل من الصيغ، أو من النوع من أنواع الأداء، التحمل والأداء، ومنهم من منعه ورده، والصحيح الجواز، الصحيح الذي استقر عليه العمل الجواز، وهو عمل الجمهور من المتأخرين، لأن في سعة كبيرة لجمع السنن ومسيس الحاجة للأسانيد وتوسع على الناس والرواة. طيب، يقول ابن عبد البر الأندلسي رحمه الله: وتلخيص هذا الباب أن الإجازة لا تجوز إلا لماهر بالصناعة حاذق بها، يعرف كيف يتناولها، وتكون في شيء معروف لا يشكل إسناده، فهذا هو الصحيح من القول في ذلك. طيب، ما هي الصيغة التي تستعمل في الرواية بالإجازة؟ يقول من يقول شافهني عند المشافهة بها، يعني شافهني إجازة، أو أجاز لي مشافهة، يعني الشيخ قال لي التلميذ أجزتك مروياتي، فيقول أجاز لي مشافهة، أو أجاز لي وشافهني، أو أجاز لي، أو كتب إلي وأجاز لي. وكذلك يستعملون في الإجازة أنبأني وأنبأنا في الإجازة اللفظية، يعني هذا اللي المصطلح اللي عرف، سمعت، حدثني، حدثنا، سمعنا في السماع، أخبرنا، أخبرني في العرض، أجاز لي، أنبأنا وأنبأني في الإجازة، كتب إلي، كتبت إلى فلان في المكاتبة. هذا الذي أكثر يعني معروف خاصة عند المتأخرين، أن الإنباء في الإجازة. ولذلك تنتبه عندما ترى الصيغة في السند: حدثني، سمعت، أخبرني، كتب لي، أجاز لي، أنبأني، هذه كلها تنتبه لها، وسنعرف وتعرف منهج الراوي كذلك في هذه الصيغ. وكذلك عن، استعملها بعض المتأخرين في الإجازة، ذكر ذلك ابن الصلاح أن عن أيضا استخدمت في الإجازة، صيغة العنعنة، صيغة. الرابع، الطريقة الرابعة أو الطريق الرابع من طرق، قلنا النوع الثاني اللي هو الطرق الخالية من المشافهة، الوصية. ما معنى الوصية؟ الوصية يعني أن يوصي الشيخ بدفع الكتب التي عنده أو التي يرويها، التي من مسموعاته، لشخص معين. هذه الكتب يوصي بها لشخص معين، يعني يرويها عنه أو يحدث بها. بعض المتقدمين جوز الرواية بهذه الكتب بمجرد الوصية، لأنه لما دفع له الكتب وأوصاه بها معناه نوع من الأذن، يعني أعطاه الكتاب أو وصى له بالكتاب، وهي في الحقيقة تشبه العرض والمناولة، شبها من العرض والمناولة هذا. وأنكر بعض أهل العلم الرواية بها، أنكر بعض أهل العلم الرواية بها، والصحيح والله أعلم الجواز، صحيح الله أعلم الجواز. نقف إلى هنا في هذا المجلس، وإن شاء الله نكمل ما تبقى من صيغ الأداء وطرق التحمل في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. فإلى ذلك الحين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.